الأوكرانية ذات الطابع السلمي بالعمل الوقح، مضيفا أن هذا الاعتداء يظهر حقيقة الكراهية التي يكنها حكام أمريكا لإيران. شهدت طهران أعمال الدورة 28 لمعرض الكامب الدولي الذي يعتبر أكبر تظاهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد بمشاركة شركات كبرى ورواد أعمال ومستثمرين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تعيش العاصمة الإيرانية طهران أجواء تكنولوجية نابضة مع انطلاق الدورة 28 لمعرض الكامب الدولي، أكبر تظاهرة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات في إيران. ويجمع المعرض الذي يقام سنويا تحت سقفه شركات كبرى ورواد أعمال ومستثمرين ليكون منصة لعرض أحدث الابتكارات الرقمية والتوجهات العالمية في عالم التكنولوجيا.
شركتنا كانت دائما رائدة في الابتكار والتقنيات الحديثة، واليوم نستخدم الذكاء الاصطناعي في معظم أقسامنا، من تقديم عروض شخصية للمشتركين وتحسين تغطية الشبكة إلى إنتاج الإعلانات والمحتوى بنسبة تفوق 90%، ونهدف إلى توفير خدمات أسرع وأدق مع تطوير محلي للتقنيات والبرمجيات داخل مختبراتنا.
أرى أن الذكاء الاصطناعي يعيش اليوم ثورة شبيهة بالثورة الصناعية، فكما حلت الآلة قديما محل القوة الجسدية للإنسان، يأتي الذكاء الاصطناعي ليعزز القدرات الفكرية ويسرع التحليل واتخاذ القرار. إيران تمتلك قاعدة علمية قوية، وما نحتاجه هو تسريع تحويل هذه القدرات إلى تطبيقات صناعية ومجتمعية لنواكب التطور العالمي.
يقدم لكم هذا العام بانوراما متكاملة لأحدث التطورات في ميادين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية المتقدمة، وتعرض الشركات المشاركة حلولا مبتكرة ومنتجات ذكية عبر عروض حية وتجارب تفاعلية تتيح للزوار استكشاف مستقبل التقنية ولمس نبض الابتكار في السوق الإيراني عن قرب.
نحن نعمل اليوم على التحول نحو الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات صناعية متقدمة، من النقل الذكي إلى الاتصالات الآمنة وتحليل البيانات الفورية، وهدفنا هو أن نصبح مشغلا رائدا للصناعة مع تحسين سرعة وجودة الخدمات عبر تقنيات مطورة بأياد إيرانية.
يمثل المعرض بوابة واسعة نحو شراكات واستثمارات رقمية جديدة، حيث تتلقى الرؤى والأفكار لتصميم ملامح اقتصاد رقمي مزدهر في إيران والمنطقة، ودفع عجلة التحول الرقمي نحو آفاق مستقبلية جديدة. معرض الكامب نافذة متلألئة على عالم الابتكار الرقمي، حيث يلتقي الإبداع التكنولوجي هنا بروح ريادة الأعمال.
إلى اليمن، حيث أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية أن فشل الكيان الإسرائيلي واضح في اعتراض المسيرات وبعض الصواريخ خلال عمليات الجيش اليمني. واعتبر السيد عبد الملك الحوثي انفجار المسيرة الأخيرة في إيلات ذات أهمية كبيرة لاختراقها منظومة الاحتلال الدفاعية، مشيرا إلى مواصلة حظر الملاحة البحرية على الكيان. وأشاد الحوثي بعمليات المقاومة في غزة، مضيفا أنها تعكس صمودا إيمانيا للمقاومين في مواجهة العدو الإسرائيلي رغم المجازر والحصار. وانتقد الحوثي تخاذل الأمة إزاء استمرار الكيان الإسرائيلي في حربه الإبادة والتجويع ضد سكان القطاع. نبقى في اليمن، حيث أكدت وزارة الصحة اليمنية استشهاد الشخصين وإصابة نحو 50 آخرين أثر عدوان جديد للكيان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء. وسائل إعلام محلية أفادت بأن طيران الاحتلال شن أكثر من 11 غارة استهدف بعضها أسواقا شعبية جنوبية صنعاء. إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية تصدت لتشكيلات الاحتلال وأجبرتها على المغادرة قبل تنفيذ أي غارات، موضحة أن الاحتلال لجأ إلى استخدام السلاح البحرية بتنفيذ الهجوم. وكان الإعلام العبري زعم أن الغارات استهدفت مقر قيادة ومستودعات أسلحة ومراكز حضور مسؤولين رفيع المستوى في العاصمة. إلى غزة، حيث أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 40 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 65,400، مشيرا إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 167,300 منذ بدء العدوان على غزة. واستشهد 11 مدنيا وأصيب 9 آخرون بمجزرة للاحتلال بعد استهداف منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع. وفي خان يونس جنوبي القطاع استهدف طيران الاحتلال منزلا ما تسبب باستشهاد وإصابة مدنيين فيما ارتقى شهيد بقصف جوي على بلدة بني سهيلة. اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي إثر عملية قنص وإصابة 3 آخرين خلال اشتباك وقع في مدينة غزة. وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافتين عسكريتين لجيش الاحتلال بالقذائف بحي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة، مشيرة إلى تدمير آلية عسكرية ثالثة بعبوة أرضية في المنطقة نفسها وإلى مقتل جميع من كان على متنها. بدورها قالت ألوية الناصر صلاح الدين أن مقاتليها استهدفوا بعبوة أرضية جرافة عسكرية خلف بركة الشيخ رضوان، فيما استهدفت مروحية إسرائيلية بأجواء مدينة غزة بصاروخ مضاد للطائرات. أعلنت سلوفينيا رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزيري الأمن الداخلي والمالية بحكومته إيتمار بن كفير وبتسلائيل سموتريش أشخاصا غير مرغوب فيهم في البلاد. قرار ليوبليانا جاء على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة بحق الثلاثة لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الشهادة مكافأة للجهاد ويؤكد نهوض الأمم عبر النضال. قائد حركة أنصار الله يؤكد فشل الاحتلال في اعتراض الصواريخ والمسيرات اليمنية. شهيدان وعشرات الإصابات جراء عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي على صنعاء. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. اختراق استخباراتي إيراني لعمق المؤسسات النووية للاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم أيها الأحبة متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم صفر صفر تسعة ثمانية تسعة تسعة ثلاثة سبعة تسعة أربعة اثنان أربعة ثلاثة واحد. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية. واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. في خطوة وصفت بأنها واحدة من أخطر الضربات الاستخباراتية في تاريخ كيان الاحتلال، أعلنت طهران رسمياً حصولها على أرشيف استراتيجي من داخل أجهزة الاحتلال. ونشرت وزارة الأمن الإيرانية مساء أمس صوراً سرية للمنشآت النووية في كيان الاحتلال، إلى جانب وثائق سرية تتعلق بالعلماء الأمريكيين والأوروبيين، إلى جانب وثائق سرية تتعلق ب 189 من العلماء. وقالت الوزارة إن الوثائق التي تم الحصول عليها من خلال عملية أمنية معقدة نفذت قبل أشهر، ما يعتبر أكبر إنجاز أمني للبلاد أمام الاحتلال الإسرائيلي بالحصول على أرشيف من ملايين الصفحات من المعلومات المتنوعة والقيمة. وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب كشف أن المنظمات النووية وأجهزة إسرائيلية أخرى تعاونت معنا في الوصول إلى الوثائق السرية ونقلها إلينا، متوجها بالاستهزاء برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعالجة المشاكل المعيشية لموظفيه الذين تعاونوا معنا وما زالوا من أجل المال، لافتا إلى أن الاحتلال يسعى لإخفاء مدى اختراقنا مؤسساتها الأمنية. كما أضاف أن هذه الوثائق تشمل مشاريع الأسلحة السابقة والحالية لكيان الاحتلال وبرامج تطوير وإعادة معالجة الأسلحة النووية القديمة ومشاريع مشتركة مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ومعلومات كاملة عن الهيكل الإداري والأشخاص المشاركين في برامج الأسلحة النووية. كما أشار وزير الأمن الإيراني إلى كشف الخونة المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا إعدامهم. يشار إلى أنه في شهر حزيران يونيو الماضي أفادت مصادر مطلعة خبرية بأن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الوصول إلى كمية ضخمة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية ذات الحساسية الخاصة بكيان الاحتلال، من بينها آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومنشآته النووية. وقد شاركت الوكالات النووية التابعة للنظام والمؤسسات العسكرية والمواطنون العاديون بالتعاون مع وزارة الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية في الحصول على هذه الكمية من الوثائق ونقلها، متجاوزين طبقات الحماية المعقدة للنظام، فيما أكدت بأنه كان هناك دافعان رئيسان وراء هذا التعاون: الأول الدافع المادي وتلقي الأموال، والثاني الكراهية الشديدة لرئيس وزراء النظام الفاسد والمجرم ما أدى إلى الانتقام منه. المراقبون يرون أن السردية التي يجري العمل عليها باستمرار والتي تروج بشدة من قبل أمريكا والغرب هي أن استخبارات الاحتلال قوة خارقة لا يمكن مواجهتها أو التصدي لها، وأن هذه السردية تهدف إلى ترسيخ قناعة جماعية بأنه لا يمكن الوقوف بوجه الاحتلال لأن أجهزته الاستخبارية قادرة على كشف كل شيء. وفي المجمل فإن إيران أكدت للدول الداعمة لكيان الاحتلال بأنها قادرة على الوصول إلى أعمق نقطة أمنية في كيان الاحتلال، وأن الاحتلال ليس ذلك الوحش الذي يحاول تصويره لإرعاب دول المنطقة والذي تحاول أمريكا والغرب الترويج له. فالاحتلال كما وصفه سيد المقاومة السيد الشهيد حسن نصر الله بأنه أوهن من بيت العنكبوت.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اختراق استخباراتي إيراني لعمق المؤسسة النووية للاحتلال. واسمحوا لي أن نبدأ هذا اللقاء بمشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. المساهمة الأولى من مستمعنا الكريم الأخ عدنان بلشي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد والي الطيبين طاهرين. تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يعرف قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الوصول إلى أبعد حد في إسرائيل، سواء كان عبر المعلومة أو كان عبر أشياء أخرى. فنرى دائما المعلومات تكون جاهزة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويدخلون إلى عمق المنشآت وعلى المنشآت الحيوية الإسرائيلية ولا كل المناطق الإسرائيلية بدون استثناء، وهذا دليل بأن الجمهورية الإسلامية قادرة على أي شيء، قادر أن تكون يعني المفتاح الأمان إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتمنى إن شاء الله النصر المؤزر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسوف تبقى الجمهورية الإسلامية جبل شامخ تتكسر عليه كل الرؤوس الخاوية من الصهاينة والأمريكان. عدنان بيتش كاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة. وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ محمد الموشكي، كتب أكثر من 65 صاروخ و20 طائرة حربية للكيان هاجمت اليوم عاصمة الصمود والعز والشرف الإسلامي والعربي، لكنها لم ترعب ولم تخف ولم تصنع حالة من الهلع والرعب كما صنعتها الطائرة المسيرة الانتحارية التي استهدفت إيلات مساء أمس. وبشأن موضوع حلقة الليلة، فنعم، الاختراق الاستخباري الإيراني للمؤسسات النووية للاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد حدث منفصل، بل هو جزء من استراتيجية واسعة تهدف إلى إضعاف قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها وضرب أمنها النووي. وما حدث يعكس تغييرات جذرية في طريقة تنفيذ الحروب الحديثة، وقد صنعت هذه الحادثة حالة من الخوف والرعب في الداخل القيادي للكيان الصهيوني. شكرا للأخ محمد الموشكي الكاتب والناشط اليمني على هذه المشاركة. نعم، ونستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لا شك أن حصول الاستخبارات الإيرانية على المعلومات الكاملة لعدد 189 خبيرا نوويا وعسكريا تابعين للكيان مع التفاصيل الدقيقة للمواقع العسكرية الحساسة واستلام الوحدة أو الإحداث الصاروخية الإيرانية لتلك الإحداثيات، كل ذلك يجعل من العدو الصهيوني مكشوفا أمام القدرات الصاروخية الإيرانية، وتبرهن على امتلاك إيران لبنك أهداف عسكرية حساسة في عمق كيان الاحتلال يسهل استهدافها. ولذلك فإن العدو الصهيوني إذا ما فكر في الاعتداء على إيران فإن إيران سوف تحقق انتصارات تفوق كل التوقعات بعون الله سبحانه وتعالى. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهارة العربية، أبو محمد مهدي.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ سيد عقيل هادي الكفائي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة الطهارة العربية ومن خلال المستمع الكريم الإنجاز الاستخباري الذي حققته الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى إنجازاتها الاستراتيجية والانتصارات المتكررة في اختراق المنظومة الأمنية للكيان الصهيوني وما يثيرونه من مزاعم بأنهم جهاز استخباري ما يسمى الموساد. فهذا النصر الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية يضاف إلى قوة الردع الإيرانية وقوة المعنوية الإيرانية في الدفاع، وهذا هو النهج الذي رسمه السيد الإمام الخامنئي عندما حدد النقاط المهمة للجمهورية الإسلامية في الوصول إلى أعلى المستويات من الدفاع والرصانة لكي يحافظ على الأمن الإيراني والسيادة الإيرانية والحفاظ على مكتسبات الثورة الإسلامية وتحقيقا للانتصارات المتكررة والنصر المؤزر الذي يردع الأعداء ويحقق القفزة المعنوية للشعب الإيراني ويعزز ثقته بقيادته ويعزز تلاحم القيادة مع الشعب والشعب مع القيادة ويعزز ثقة القوات المسلحة الإيرانية ودفاعاتها عن الجمهورية الإسلامية ويحقق نوع من الإنجاز الاستراتيجي لحرس الثورة الإسلامية. فهنيئا لهم هذا الانتصار وهنيئا لهم هذا الخرق للكيان الصهيوني وفي عقر داره، وسيولي هذا المجرم النتنياهو الذي يتبجح بانتصاراته ويتبجح بأنه ضد التخلف وضد وهو أكبر مجرم وهم وحوش بهيئة بشر. فهنيئا لكم، هنيئا لكم أيها القادة، وهنيئا لكم أيها السادة الكرام، وهنيئا لكم يا مجاهدي الجمهورية الإسلامية وحرسها الثوري، فهنيئا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا للأخ المستمع الكريم سيد عقيل من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو باسم من اليمن.
على سيدنا محمد وعلى البيت الطيب، على آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، عندما استطاعت جمهورية إيران الإسلامية أن تصل إلى وكر العنكبوت مؤسسات المفاعل النووية وأثبتت بذلك الصور والملفات، هزت الكيان الإسرائيلي وتوقف الحرب، وهو ومن دعمه على رأس أمريكا عندما شنت على جمهورية إيران الإسلامية على المفاعل النووية بالضربة، وعندما قامت إسرائيل بهذا الاعتداء وعرفت إن إيران تستطيع أن تضرب مفاعلها النووية وأن تعرف وكر المؤسسة النووية الإرهابية لإسرائيل، توقفت عن الحرب وأتت بالوساطة لوقف الحرب. فإن أمريكا وإسرائيل لن تتوقف، فانظروا ماذا يفعلون بغزة، لن يتوقفون أبدا. ولكن عندما أتت، وإن جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة دولة قوية وتستطيع أن تضرب مفاعلها النووية، توقفت. وليس الموساد أن يفعلها بشيء الذي يقوم بالجواسيس سواء في الشرق الأوسط أو في الدول الأوروبية، والموساد له مساعدين وجواسيس من الدول العربية وعلى رأسها الإمارات المطبعة. الإمارات تطبعت مع هذا العدو لكي تكون له موساد وجاسوسا في الدول العربية والأوروبية. ولكم الشكر والتقدير جميع العاملين في إذاعة طهران العربية لبرنامج حدث حوار إذاعة طهران العربية باسم السامدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو باسم على هذه المشاركة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب بالدكتور عماد عبشناس الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران الخبير بالشأن الإيراني. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله. دكتور عماد، بالنسبة يعني العملية الأمنية والاستخباراتية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية، يعني في ظل الدعاية القوية لأمريكا والغرب والترويج لقوة كيان الاحتلال، كيف تصفون الاختراق الإيراني والحصول على هذا الأرشيف الضخم من المعلومات بشأن النشاطات النووية لكيان الاحتلال؟
يعني بالتأكيد الظروف الحالية تختلف عن الظروف السابقة في الحروب. اليوم نحن في ظروف حرب استخباراتية، حرب إعلامية، حرب اقتصادية. يعني الحروب باتت اليوم مختلفة عن الظروف السابقة، وطبعا هنا الكيان الصهيوني ومن خلفه الولايات المتحدة يستثمرون بمليارات، عشرات المليارات أو مئات المليارات من الدولارات في الحرب الاستخباراتية والعمليات الإرهابية. يعني اليوم الإرهاب الحكومي بات عمل رسمي للاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، هم يقومون بعمليات الاغتيال وغيرها ويتباهون بقدراتهم الاستخباراتية. طبعا هنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا تواجه هؤلاء بعمليات استخباراتية وتخترق الأمريكي والإسرائيلي والأعداء بشكل عام. ولكن الفارق هو أن إيران عادة لا تقوم بالإعلام عن إنجازاتها إلا في ظروف خاصة. يعني النظام الاستخباراتي الإيراني مدعوم على عدم الكشف عما يتم التوصل إليه، ولكن الإسرائيلي بالعكس هو يتباهى بما يصل إليه أو حتى يضخم ما يصل إليه. عمليا ما توصلت إليه الاستخبارات الإيرانية أستطيع أن أقول لك هو لربما بعد أن توصلت إليه وتأكد من أن هذا الموضوع سوف ينكشف قاموا بالكشف عنه. ولكن هناك اختراقات أمنية إيران تقوم بها لا تقوم بالكشف عنها وتحتفظ بها للمفاجأة. يعني أستطيع هذا الذي يعني يشرف على يشرف أو يحلل العمل الاستخباراتي في إيران أو في إسرائيل أو الولايات المتحدة وغيره يرى ذلك أن إيران لا تعلن إن كان على في العمل الاستخباراتي أو في العمل العسكري أو الإنجازات العسكرية، لا تعلن عنه إلا عن جزء مما تصل إليه. يعني تختفز بالقسم الأكبر للمفاجآت. ولهذا هذا ما تم الإعلان عنه هو جزء مما استطاعت إيران، استطاعت الاستخبارات الإيرانية من كشفه في داخل إسرائيل.
طيب، أحد المستمعين الكرام الأخ أبو العز عامر من اليمن بعث لنا بمشاركة يعني يشكك في مثل هذه الأمور، ويقول إن إسرائيل هي والاستخبارات الغربية هي التي تخترقنا، تخترق الدول العربية وتخترق الدول الإسلامية وتصل إلى من تريد وإلى ما تريد في هذه الدول. وبالتالي يعني كأنه يعني هكذا فهمت أنا من مشاركته، بأنه يعني قدرت أن تزرع في أوساطنا جواسيس ومخبرين وعملاء ومرتزقة في كل دول العالم الإسلامي ودون استثناء، وساعدهم على ذلك الأوضاع الاقتصادية المتردية لدينا، وقدرت أن توصل إلى المواقع الاستراتيجية الهامة ومقرات الدولة والشخصيات المهمة وبعض الرؤساء والقيادات البارزة وعلماء الأسلحة والطاقة وتحديد شققهم، شقق سكنهم داخل الأحياء السكنية، وأن تعطل الدفاعات الجوية واستباحة المجالات الجوية وما إلى ذلك. وبالتالي يطلب أنه فلا يجب علينا أن نزرع الأوهام والأقاويل وننشر لشعوبنا وهم عارفون أنها عارية من الصحة. ما الذي يمكن أن نقوله ردا على مشاركة الأخ؟
يعني عمليا أولا العمل الاستخباراتي هو متبادل، يعني عمليا هم لديهم لا يمكن الإنكار بأنهم نعم لديهم جواسيس في داخل البلدان الإسلامية، ونحن لدينا جواسيس هناك موجودون، يعني هذا متبادل فيما بين هذه الدول. يعني ما يعني إن كان بالنسبة لإيران أو أي دولة إسلامية أخرى هذه الأمور موجودة. الإسرائيلي يقوم بعمليات اختراق، إيران أيضا تقوم بعمليات اختراق، ولكن هناك الفرق أن بعض الدول التي فيها حكام اسمهم حكام لهذه الدول، ولكن الحكام بنفسهم هم عملاء للكيان الصهيوني، ولهذا فأن عمليات الاختراق هناك تختلف عن عمليات الاختراق في مثلا ما نراه ما رأيناه حصل في إيران أو في لبنان أو سوريا وغيره. عمليا الكيان الصهيوني يقوم كما قلت لك بأعمال إرهابية في داخل البلدان الأخرى، يقوم باغتيال مثلا العلماء والشخصيات السياسية والإعلاميين. يعني فقط في غزة قاموا باغتيال أكثر من 1500 إعلامي بشكل علني. طبعا إيران يعني لا تقوم بهكذا أعمال، أن تقتل مثلا إعلاميين أو تقتل أشخاص عاديين، ولكن إسرائيل تقوم بذلك. يعني هذه يعني إذا كانت إيران تريد أن تغتال العلماء الإسرائيليين، يعني رأينا في التقرير الذي نشره وزير الاستخبارات الإيراني منذ يومين يعني على التلفزيون الرسمي الإيراني بأن يعني عمليا إيران لديها هويات هؤلاء، أماكن سكنهم، تستطيع أن تقتلهم جميعا دفعة واحدة. وعندما تستطيع الوصول إليهم، يعني عمليا تستطيع إذا ما كان هناك قرار سياسي بالرد بالمثل على إسرائيل، تقوم باغتيال العلماء الإسرائيليين، كانوا علماء نوويين أو علماء للأسلحة أو غيرهم. يعني عمليا إيران، ولكن ليس لديها لحد الآن على الأقل ليس لديها هكذا سياسات، لا تقوم بقتل الأشخاص قبل محاكمتهم، في حين أن الكيان الصهيوني هو كيان مبني على الإرهاب ويقوم بأعمال إرهابية ومبني على إرهاب الدولة. نفس الشيء بالنسبة للولايات المتحدة، يعني الوجهة السياسية والإيديولوجية للحكومات تختلف، وهنا نظرا لأن إيران ليس لديها هكذا سياسة هي لا تقوم بهكذا عمل يعني لقتل أشخاص دون المحاكمة، وحتى لو كانوا غير مسلمين، يعني الموضوع هو قتل نفس، ولكن إذا ما تقرر أن يكون هناك رد بالمثل مثلا، أيضا إيران لديها قدرات وحتى أكبر من القدرات الإسرائيلية أو الأمريكية.
طيب يعني ما تأثيرات هذه العملية على حكومة الاحتلال؟ كيف ستنعكس عليها خاصة في ظل يعني الأزمة التي تعيشها هذه الحكومة نتانياهو والضغوط الداخلية من المعارضة من الجمهور وما إلى ذلك؟
أولا خلال الحرب 12 يوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تفاجأ الصهاينة بأن إيران لديها يعني إحداثيات أهم المراكز الإسرائيلية، وتم تدمير هذه المراكز بدقة شديدة جدا، وتم مسحها، يعني بعض هذه المراكز لم تعد موجودة أصلا، وكل الذين كانوا موجودون هناك أيضا يعني قتلوا في هذه العمليات، ولكن الكيان الصهيوني يخفي هذه المعلومات. نعلم أن الجيش الإسرائيلي يفرض رقابة شديدة على كل المعلومات التي تنتشر من الأراضي الفلسطينية المحتلة. عمليا بعد أن تبين للصهاينة بأن إيران لديها معلومات عنهم، خاصة العلماء وغيرهم، العديد منهم غيروا أماكن سكنهم عدة مرات. الإسرائيليين اضطروا أن ينقلوا المواقع الاستراتيجية، يعني باتت اليوم بات عمل الإسرائيليين هو تغيير أماكن المواقع الحساسة لديهم ونقل الإمكانات من مكان إلى آخر. يعني بات هناك إرباك كبير في الداخل الصهيوني، وعلى الرغم من ذلك فإن حتى الأماكن الجديدة إيران كشفتها. وهذا ما أدى إلى إيجاد نوع من الارتباك الكبير في الكيان الصهيوني. والعديد من العلماء الإسرائيليين اليوم يهربون إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، نظرا لأنهم يعني يخافون على حياتهم إذا كانوا موجودون في مكان ما وحدث حرب وقامت إيران باستهداف ذلك المكان. يعني عمليا هم سوف يموتون في ذلك المكان. يعني هذا الإرباك بات موجودا اليوم فيما بين الإسرائيليين بشكل كبير جدا. وأكثر ما تخافه إسرائيل هو هروب هؤلاء، هروب الأدمغة، وأيضا حتى الضباط العسكريين، يعني حتى الطيارين. يعني إيران حتى اكتشفت أماكن وجود الذين يسيرون المسيرات واستهدفت أماكن وجود هؤلاء وقتلتهم. يعني بدل أن تسقط المسيرات قتلت الذين يسيرون المسيرات. واليوم هناك إرباك كبير في جيش الكيان الصهيوني، في بين العلماء الإسرائيليين، في بين حتى الشخصيات السياسية العسكرية العلمية، كلهم يعني باتوا مرتبكون بأن إيران وصلت إلى هذه المعلومات، إضافة إلى أن بعض هذه المعلومات لربما تؤدي إلى إدانات دولية للكيان الصهيوني، وتثبت أن الكيان الصهيوني هو يعني مش يعني يقوم بعمليات إجرام، ينتج أسلحة الدمار الشامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم على يعني نعلم أن هناك غطاء أمريكي أعمى للكيان الصهيوني لكل ما يفعله، ولكنه لن يستطيع التهرب من هذه الوقائع.
طيب دكتور، سؤال أخير، والزملاء أخبروني بأنك منشغل ويجب أن يعني تفارقنا في هذا اللقاء، لكن إيران يعني الكيان الإسرائيلي جرب إيران وفي 12 يوما، حرب 12 يوما، بعد انكشاف هذه المعلومات هل تعتقد بأن كيان الاحتلال سيقوم بمغامرة أخرى مع إيران؟
أولا جنون نتنياهو لا حدود له، وهو لا يهمه حتى الإسرائيليين الذين يسكنون الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني فقط لأجل بقاء يوم واحد على كرسي رئاسة الوزراء هو مستعد أن يفني إسرائيل يعني بجملتها وتفصيلها. ولكن عمليا يعني وجود هذه المعلومات لدى إيران يعني استخدامها خلال حرب 12 يوم، قامت إيران باستهداف المواقع الحساسة على أساس هذه المعلومات التي هي معلومات الاستخباراتية الموجودة. أدى إلى أن القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل وحتى الشعب الإسرائيلي يعني بدأوا يفكرون في ضرورة إسقاط نتنياهو وحكومته وتغييرها إذا ما أراد استمرار في هذه الحرب، ولهذا فهم قاموا بإيقاف الحرب. يعني ترجى نتنياهو أمير قطر للتوسط لإيقاف الحرب، وعمليا أتصور أنه سوف يفكر مرتين وثلاثة إذا ما أراد أن يقدم على خطوة جديدة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستقبلا.
شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران.
أهلا وسهلا.
حدث وحوار.
رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام على هذه المشاركة والمساهمة. طبعا أردت أن أشير إلى الأخ عامر الذي يعني شكك في صدقية هذه المعلومات والعملية الأمنية التي كشفت عنها وزارة الأمن بشكل رسمي، وحتى الآن يعني لا في المرة السابقة عندما كشفت عنها إيران ولا هذه المرة لم تعلق عليها دويلة الاحتلال. مثلا لو كان الخبر غير صادق لا خرج المتحدث باسم الحكومة أو الجهة المعنية في الحكومة الإسرائيلية أو نفس رئيس الحكومة ونفوا ذلك جملة وتفصيلا، ويعني هذا ليس بصالحهم أن يصل مثل هذا الخبر إلى جمهورهم وهم لا يستطيعون التعليق عليه لأنه خبر أمني ويمثل فشلا أمنيا ذريعا وكبيرا وهزيمة أمنية مدوية تضاف إلى سجل هزائمهم في هذه المرحلة في كيان الاحتلال، وبالتالي لخرجوا ونفوا ذلك جملة وتفصيلا، لكن لم يخرج أي مسؤول إسرائيلي حتى الآن ولم يعلق على هذا الموضوع، وهذا ديدا كيان الاحتلال أن لا يعلق على الأحداث الأمنية التي تحصل في كيان الاحتلال خوفا على تداعيات غير محسوبة، تداعيات أمنية تمس الأمن القومي وما إلى ذلك من هذه المداليل ومن هذه المحاذير التي يأخذونها بنظر الاعتبار عند الرد على أي حدث واتخاذ المواقف بشأنه. إذن اليوم كان هناك خبر أيضا عاجل في قناة التليجرام للجزيرة، أنا قرأته بأنه اعتقال شخص من قبل الموساد بتهمة التجسس والقيام بأعمال تجسسية لصالح إيران، وهذا الخبر يعني دائما ما يتكرر في عواجل القنوات الفضائية والمصادر الإخبارية المحترمة والرصينة والقوية والمعتبرة وذات المصداقية الكبيرة على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي، مثل العالم ومثل الجزيرة ومثل الميادين وغير ذلك من المصادر الخبرية، قناة المنار أيضا، وهذا يعني كله باتجاه تأكيد مصداقية هذا الخبر، علما بأنه يأتي من يعني بالإضافة إلى أنه يأتي من شخصية رسمية في الجمهورية الإسلامية وهي بمستوى وزير الأمن نفسه، عندما يعلن ذلك لا يبقى مجال للطعن في هذا الخبر. لو كان هذا الخبر مثلا جاء بشكل تسريب قنوات إعلامية تناولته أو في وسائل التواصل الاجتماعي، نعم ربما 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 يمكن التشكيك فيه، المطالبة بمصدر رسمي وما إلى ذلك، لكن عندما يأتي من المصدر الرسمي نفسه، من الوزير في الحكومة، الوزير المعني بشأن الأمن، وزير الأمن في الحكومة، فهذا يعني أن هذا الخبر أكيد وذو مصداقية، ويعني لا يمكن بهذه السهولة أن نشكك به وأن نطلق كلاما عاما بأنه هؤلاء هم من يخترقوننا ونحن لا نستطيع فعل ذلك. هذا استنتاج شخصي، يعني أنت ربما تتصور هذا الشيء، تستهين بقدراتك، لكن أجهزة الاستخبارات ناشطة وفاعلة وتحاول استغلال أي ثغرة. ألم تصل طائرة حزب الله المسيرة في ذروة المعركة ضد حزب الله؟ ألم تصل إلى غرفة نوم نتنياهو ويعني نجا من تلك المسيرة ومن القتل المحتم بمعجزة يمكن القول بحسب الرواية التي وردت، حتى أنه قيل في البداية أنه لم يكن في البيت، وقال أحد الصحفيين أنه كان في البيت ولكنه لم يكتب له أن يقتل بتلك المسيرة. ماذا نقول عن هذه المسيرة لحزب الله؟ هل هي يعني كذبة من الحزب؟ لا نستطيع نحن أن نصل إلى غرفة نوم نتنياهو؟ لا يا أخي، هناك عمل استخباراتي، هناك أجهزة استخباراتية في إيران وفي حزب الله وفي المقاومة في فلسطين وفي كل مكان في اليمن تؤدي مهامها وتؤدي عملها، ولا يمكن أن يستهان بها بحسب إمكانياتها، بحسب خبراتها الطويلة، بحسب ما لديها من قدرات وكوادر ورجال متأهبين وجاهزين وحاملين أرواحهم على أكفهم من أجل المضي بمشروع المقاومة في المنطقة في الجانب الاستخباراتي منه. فإن هذه الإنجازات أيضا موجودة، أيضا يمكن تحقيقها بماذا؟ بالجد، بالعمل المخلص، بالمثابرة، بالتواصل ومراكمة التجارب واحدة تلو الأخرى، وعلى مر السنين يمكن تحقيق إنجازات عظيمة وكبيرة بإذن الله. نعم، وطبعا فاتني أن أشير إلى المسيرتين الأخيرتين اللتين ضربتا ميناء إيلات، منطقة إيلات أو أم الرشراش في كيان الاحتلال، ولم تستطع أجهزة الاستشعار ولا أجهزة الصد والمنظومات الدفاعية المتطورة ولا المقاتلات من أن تتصدى لهاتين المسيرتين. كانت عملية ناجحة فالحة بإذن الله 100% بكل المعايير، وتمكنت من أن تحقق أهدافها، علما أنه كان ربما يستهان بالمسيرات بأنه من السهل اصطيادها وهدف سهل ولا تستطيع أن تصل إلى الأهداف المعرفة والمحددة لها، ولكن هذه المرة تمكنت، ليست مسيرة واحدة بل اثنتان، وضربتا في عمق العدو وأوقعتا عشرات الجرحى. طبعا لا ندري هل هذا العدد صحيح، ليس هناك قتلى، لكن على كل الهدف تحقق من هذه العملية النوعية المقدامة والشجاعة للجيش اليمني البطل والشجاع الذي يخطط وينسق ويراكم تجارب على تجارب حتى يطور سلاح المسيرات أكثر فأكثر، هذا السلاح الذي اليوم ترسمل عليه كل الجيوش في العالم، وأثبت أنه سلاح فاعل وسلاح مؤثر في الميدان، وليس من الحكمة الاستهانة به. ونرى أنه كيف يثخن الجراح اليوم في صفوف العدو. اليوم هناك أخبار وتعليقات وتحليلات سياسية وأخبار تشير إلى أن كثير من الدول، حتى ترامب أشار إلى المسيرات الإيرانية وأشار إلى أنه بحاجة إلى أن يعني يملك مثل هذه المسيرات التي لا تكلف كثيرا ولكنها فاعلة ومؤثرة وتؤدي وظيفتها ومهمتها في الميدان بسهولة. هذا يدل على أن هناك إنجازات وهناك قدرات يجب أن نؤمن بها أولا، يجب أن نخلص لها أولا، يجب أن نملك الإرادة لتطويرها حتى تستمر في فعالياتها، تتطور في الميدان وتسجل المزيد من الإنجازات على أيدي أبطالنا وعلى أيدي شجعاننا وعلى أيدي مهندسينا ومتخصصينا وكوادرنا المدربة والمتخصصة والمهنية، مشكورة على هذه الجهود التي تبذلها في سبيل تقوية هذا المحور المبارك والمقدس، محور المقاومة والممانعة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار: اختراق استخباراتي إيراني لعمق المؤسسة النووية للاحتلال، كان محور حديثنا من حدث وحوار. شكرا للدكتور عماد أبشناس على مشاركته، شكرا لكم على مداخلتكم ومشاركتكم بأصواتكم وكتاباتكم، وننتظر منكم المزيد منها في لقاءاتنا المباشرة. نشكركم ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الشهادة مكافأة للجهاد ويؤكد نهوض الأمم عبر النضال. قائد حركة أنصار الله يؤكد فشل الاحتلال في اعتراض الصواريخ والمسيرات اليمنية. والإعلام العبري اعترف بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بعمليات للمقاومة في غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الشهادة مكافأة للجهاد، مؤكدا أن الأمم تنهض بالنضال وتتألق بالشهادة. وفي رسالته بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، أكد سماحته أن هذا الأسبوع اكتسب بعدا جديدا العام الجاري لاستشهاد شخصيات بارزة في مسيرة المقاومة الإسلامية، مشددا على ضرورة الإيمان بالوعد الإلهي وانتصار الحق على الباطل. وتمت قراءة رسالة قائد الثورة الإسلامية تزامنا مع مراسم تعطير ونثر الزهور على قبور الشهداء بأرجاء متفرقة من إيران. اعتبرت طهران مزاعم واشنطن برغبتها بالانخراط في الدبلوماسية خداعا وتناقضا صارخا لنواياها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أكد أن التهم الأمريكية ضد إيران لا يمكنها التغطية على تواطؤ الولايات المتحدة مع الكيان الإسرائيلي في حرب